الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 44 من مجالس شرح رياض الصالحين الحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله الباب 41: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. تكلمنا في المرة الماضية عن بر الوالدين وصلة الأرحام، ولا زال المؤلف يكمل فيذكر أدلة في تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وأنها من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تقطيع الأرحام يترتب عليه ماذا؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله، ملعونون في الدنيا والآخرة، وأصمهم عن سماع الحق في الدنيا وأعمى بصائرهم. وهنا المقصود بالبصائر جمع بصيرة، وليس البصر، عن رؤية الحق، فقد أعماهم سبحانه وتعالى نكالا لهم وعقوبة لهم لتقطيع الأرحام والإفساد في الأرض. قال: وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الكفر الذين ينقضون العهد من عهد الله سبحانه وتعالى بعد المواثيق، ويقطعون ما أمر الله به، ومما أمر الله به أن يوصل، يدخل في كل شيء أمر الله أن نصله، وهو من ويدخل فيه صلة الأرحام. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل منه صلة الأرحام، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الأمر الأول، التوحيد، الأمر بالتوحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أوصانا بالإحسان إلى الوالدين خاصة عندما يكبران فإنهما يضعفان. قال: أحدهما وكلهما فلا تقل لهما أوف، هذه الكلمة الصغيرة البسيطة أي أتضجر، بمعنى التضجر، لا تقل لهما أوف، هذه كلمة سهلة على اللسان. بعض الناس، ولا أدري هل هو قول العلماء، لكن سمعته سبحان الله ولم أتابعه، أنها كلمة أف، هذه أسهل كلمة على اللسان، ولو كان هنالك كلمة أسهل في التضجر أمام أحد لا أتى الله سبحانه وتعالى بها، فما يوجد أيسر من لفظها على اللسان في التضجر أف، من باب أولى لا تضربهما. الحديث 36 بعد 300، وعن أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر، وهل الكبائر لها حد محدود أي بالعدد؟ لا، الصحيح أنها ليست محدودة بعدد، وإن كان المسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح ما ذهب إليه ابن عباس وغيره وكثير من العلماء أنها كثيرة وليست محدودة بعدد محدد. حتى قيل، سئل ابن عباس: هل الكبائر 7؟ قال: بل قل هي، قل 70، أو أقرب أن تكون 70. فكل ما توعد الله عليه به بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب فإن ذلك من الكبائر. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، متفق عليه. أعظم الكبائر وهو كبيرة مخرجة هذه التي لا يغفر الله هذا الذنب أبدا من مات على هذه الكبيرة، وهي الشرك بالله وعقوق الوالدين. كثيرا ما يأتي الله سبحانه وتعالى بالإحسان للوالدين بعد التذكير بالتوحيد والأمر به. وكذلك في أسئلة الكبائر كما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله أعظم الذنوب، لذلك لا زال العلماء يذكرون بالشرك بالتوحيد ويحذرون من الشرك، فهو أعظم الذنوب. سبحان الله، الناس يعني عندها ذنوب كثيرة، وفي مجتمعاتنا نرى الكبائر ونقع بأخطاء. طبعا لا يعني أننا نرى أننا ننظر على الآخرين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وأن يهدينا إلى سواء سبيل، وأن يثبتنا على الحق، وأن يعيذنا من الفتن، وأن يستر عوراتنا في الدنيا والآخرة. ولكن الكبائر كثيرة في مجتمعات المسلمين، ولكن لا زال العلماء يركزون على ماذا؟ حقيقة على التوحيد، لأنه أعظم الكبائر، أعظم الكبائر الذي لا يغفر. لو مات الإنسان عليه لا يغفره الله أبدا، لا، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وهذا هو الشاهد. وكان متكئا أي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. أمر عظيم جدا شهادة الزور، جاء في أحاديث شهادة الزور، وجاء في حديث قول الزور في نفس هذا الحديث، وفي ألفاظ أخرى في هذا الحديث. الظاهر والله أعلم أنه على الشك، وليس كما يظهر من كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين معا، والله تعالى أعلم أنه ذكر أحدهما، ولكن هذا لأنني رجعت إلى روايات، فبعض الروايات شهادة الزور، وبعض الروايات قول الزور، وبعض الروايات أو كأنها أو التشكيك هذه، يعني قال هذه أو هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بها الرواة من باب الأمانة العلمية، أنه إذا تشكك الراوي فيأتي بهذه أو التخييرية أو التشكيكية حتى يترك العهدة، يخرج العهدة من نفسه ويقول لك ابحث أنت، أنا هذا ما أظنه. والله تعالى أعلم. قول الزور وشهادة الزور أمر عظيم جدا جدا من كبائر الذنوب. دعني أقرأ كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال وقول الزور يعني الكذب، وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ بالله. وما أرخص شهادة الزور، وما أرخص شهادة الزور، وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس، وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له، يعني يريد أن يخدمه حتى وبالمجان يظن أنه أحسن. قال ولكنه أساء إلى نفسه، وأساء إلى من شهد له، وأساء إلى من شهد عليه. قال أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله قال وأما إساءته إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق وأكله بالباطل. قال وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر، فإنه ظلمه واعتدى عليه، ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ويدخل في شهادة الزور قول الزور، قول على الله بغير حق، وأن تدعي أن الله يريد كذا ولا يريد كذا، وتكذب على الناس وأنت شيخ أو أنت يشار لك بالبنان، فتحل لهم الحرام وتحرف في معاني الآيات، وتأخذ أو تشهد بأن الله سبحانه وتعالى ذكر كذا في القرآن الكريم، ولا تأخذ الأمر كله، يعني الله سبحانه وتعالى لا شك أنه أوصانا أو قال لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم في الدين أن تبروهم إلى آخر الآية، ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. يأتيك بهذه الآية من باب التقريب بين المسلم مع غير المسلم. وأين الآيات الأخرى التي فيها إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أين هذه الآيات؟ لا يذكرها أبدا. يذكر الآية في سورة المائدة: منهم قسيسين ورهبانا. ونحن لا ننكر أنه في ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض القسيسين إذا سمع آيات الله يبكي ويترك ما كان عليه من الشرك، كما فعل أصيحمة. أصيحمة أم أصحمة نسيت سبحان الله، أي النجاشي، وأسلم وكان من القسيسين ونزلت الآية فيه. لكن لا تحملها على الآن على واقع مخالف تماما. هذا كلهم باب قول الزور، قول الزور كبيرا من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. اليوم أقرأ لأحد حقيقة يعني هذا الرجل القبوري الذي يمتدح أهل التصوف، وهو قبوري أصلا يمتدح أهل التشيع لعله، ويطعن في أهل السنة. اليوم ينزل مقالا هكذا تهنئة لإخوانه اليهود والنصارى، أو إخوانه النصارى، يقول لإخوانه هو من البروستانت والكاثوليك وغير ذلك في رأس سنتهم وعيد ميلاد ربهم. نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية من هذا الكلام الخبيث. هذا كله من قول الزور. الحديث الذي بعده 37 بعد 300، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري، كله يعني معروف. واليمين الغموس، قال المؤلف: واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وهل اليمين الغموس مختص بما حلف على مال فيؤخذ ظلما؟ وهذا مذهب بعض العلماء، أم الأمر على إطلاقه؟ سألت شيخنا الرملي حفظ الله تعالى اليوم، وكنا في نفس هذا الكلام، فقلت له مذهب بعض العلماء بأنه اختص هذا اليمين الغموس بأن تحلف كذبا على مال فتأخذ حق الآخرين. قال: لا، الكلام على عمومه، وهذا أبلغ حقيقة، أن يكون الأمر على العموم، وهذا الظاهر، إلا أن يأتي دليل بأنه يراد فقط ماذا؟ يراد فقط الخصوص. وإن كان رأيت أدلة بالخصوص، ولكن باب التمثيل وليس من باب الحصر. نعم، لأنه عادة يحلف بالكذب ويتجرأ المتجرأ حتى يأخذ شيئا ماديا ملموسا مالا، وليس على أي شيء يضيع نفسه، لكن يدخل في ذلك كل شيء. فذكرت هذه الأحاديث التي فيها اقتطاع المال من باب التمثيل، والله تعالى أعلم. الحديث 38 بعد 300، وعنه أي عن عبد الله بن عمرو أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. شتم الرجل والديه يعني يشتم والديه، طبعا أن يشتم والديه يسبهما مباشرة، هذا خطير جدا أن يفعل هذا الأمر من الكبائر. لكن يستغرب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب. قال: نعم، لكن ممكن أن يكون الأمر مباشرا، وممكن أن يكون بطريقة غير مباشرة، بأن تأتي بسب الآخرين. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقد ذكر في حديث علي رضي الله عنه، إن كنتم تذكرون في كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، أربع من الكبائر، قال: لعن الله من لعن والديه في الحديث، أليس كذلك؟ في هذا يلعن والديه إما مباشرة، وهذا أبلغ وأخطر، أو أن يلعن أبا رجل فيلعن أبا نفسه، أبا من باب الرد، وهذا ليس فيه تجويز أن ذلك يأخذ حقه. فأبوه أبو نفسه، هذا الشخص الذي سب، لا علاقة لأبي نفسه أن يسبه المقابل، ولكن أنت قد أتيت بالمسبة على أبيك، وإن كان هذا الذي أسب يؤثم على هذا أيضا، أنت ما أخذت حقك، بإمكانك أن تسب الشخص نفسه. ولا تسب أباه، ولكن أنت قد تؤدي الآخرين إلى أن يفعلوا ذلك. قال وعن في الحديث 39 بعد 300 وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه. الحديث 40 بعد 300 وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات وأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله سبحانه وتعالى حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات، هذا كما قال الشيخ العثيمين الجموع المنوع، يجب يحب أن يجمع المال ولا يحب أن يعطي، منعا وهات يمنع ما عليه ويبقى يطلب هات 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 بما ليس له، ووأد البنات دفن البنات حي وهن أحياء. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية نسأل الله السلامة. قال وكره لكم قيل وقال، أي الذي ينقل الأخبار ويسمعها فيها ذكر الآخرين، قال فلان وفعل فلان من غير تثبت بالأخبار وغير فائدة ولا طائل، بل يحدث فتن، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، هذا يكرهه الله. وهنا الكراهة ليس من باب الكراهة التي فيها الكراهة التنزيهية، إنما هذه كراهة التحريم. وكثرة السؤال كذلك، سواء كان سؤال علم تنطعا أو من باب إحراج الشيخ أو أي شيء آخر، أو سؤال ماذا يلزم، أو كثرة السؤال سؤال المال، كل ذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال وإضاعة المال، صرف المال وإنفاق المال في أوجه لا يجوز إنفاقها فيه، كأن تنفق المال في الدخان وهذا محرم، فيه ضرر على الصحة وفيه إتلاف لمال الجيب، وكذلك أن تأتي بشحنات الإنترنت هذه مثلا تشحن ثم تنفق هذا الإنترنت على المسلسلات والأفلام والأخبار الفاسدة وأشياء لا تنفع والواتساب الذي لا ينفعك مثلا أو الفيسبوك، كل ذلك قد يدخل نسأل الله السلامة في إضاعة المال، فإن الله يكره إضاعة المال. قال المؤلف قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال. قال المؤلف رحمه الله باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه، هذا من باب ماذا؟ من باب بر الوالدين، حتى أنك تبر وترحم وتحترم وتقدر وتهدي أو تهدي بالضم لعل ذلك أبلغ وأصح، تهدي أصدقاء صديق الوالد وصديق صديقة الوالدة من باب برك بأمك وأبيك بعد موتهما خاصة. الحديث 41 بعد 300 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، الذي كان يوده أبوه تصله. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه، أي لقي ابن عمر، لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله ابن عمر وحمله على حمار كان يركبه، سلم عليه أي عبد الله بن عمر هذا ما فعله، وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. تخيل أين الكرم الذي كان، يعني تجد بعض الناس ينفق شيئا من جيبه ويظن نفسه منفق، يظن نفسه منفقا، ويدفع شيئا من ملابسه الرثة التي زادت عنده ويظن أنه كريم أنه معطاء، انظر ماذا يفعل عبد الله، أعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا، تخيل، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. سبحان الله العظيم. قال: وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك، حسر عن رأسه. وهذا ماذا نستفيد منه فقهيا كطالب علم أنت؟ يعني تستفيد فقهيا من هذه الجزئية، ماذا تستفيد؟ تستفيد أنه يجوز أن تحسر عن رأسك وتمشي محسور الرأس من غير طاقية قلنصوة ولا عمامة. والدليل ما فعله ابن عمر، وكان أكثر الناس تشبها واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كان أكثر، فلا يجوز أن نتجاوز أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، بل كان من أكثر، هذا جيد. لكن من يقول أو يقول قال: هذا فقه صحابي واجتهاده وقول الصحابة وفعله ليس بحجة، هذا جيد. طيب، قال: فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد متى؟ قال: بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. قال: وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها من مسلم. الحديث 43 بعد 300 وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة، سلمة بكسر اللام، ويخطئ من يقول سلمة بل بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم. ماذا؟ ماذا؟ قال: نعم. هذا أسئلة الصحابة، أسئلة مستفيد حتى يتقرب إلى الله بها. فقال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي أوفى عندما أتى بالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي دعا لهم. قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، تنفذ العهد الذي أرادوه بعد موتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. الحديث 44 بعد 300 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، باب الإنكار والغيرة. فيقول: إنها كانت وكانت، أي يعدد من محاسنها وماذا فعلت. قال: وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، أختها عرف فيها استئذان زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فارتاح لذلك. في رواية: فارتاع، أي اهتم بذلك، فقال: اللهم هالة بنت خديجة، وكانه يريد أن تكون هي، من باب ماذا؟ أنها أخت زوجته. فعائشة تغار في هذا، والغيرة كما قال الشيخ العثيمين فائدة طيبة أعجبتني حقيقة، قال الغيرة انفعال يكون في الإنسان يحب أن يختص صاحبه به دون غيره. قال هذه الفائدة، قال ولهذا سميت غيرة لأنه يكره أن يكون الغير حبيبا لحبيبه، الغيرة أن يكون الغير، هذه اللفظة الجيدة. قال والنساء الضرات هن أشد بني آدم غيرة. كانت عائشة تقول عن ضراتها جاراتي، كما جاء وأبو بكر يقول جارة، وعمر في حديث بقصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فكانت تسمي الضرة ضرتها بالجارة، طبعا ليس هذا اللفظ، أنا من مفهوم الحديث. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أكثر من خديجة، وجاء في رواية أنها سألت عائشة تقول قد أبدلك الله خيرا منها، لو أن الشيخ العثيمين ذكر هذه الرواية، سبحان الله، غير موجودة عندي وأنا ما أريد أن أذكرها، قد تكون فيها خطأ. طبعا الرواية التي في نفسي عندما قالت لازلت تذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني خيرا منها، أي من النساء، لا أدري إن صحت هذه، سبحان الله، كنت أتمنى لو وجدتها، ما وجدتها، سبحان الله. طيب، من الفوائد الطيبة في الحديث الماضي قبل قليل ذكرته، حديث هل بقي من بر أبوي شيء أبروهما به بعد موتهما، الصلاة عليهما من باب الدعاء، والاستغفار أيضا من باب الدعاء. وفي الحديث إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وفيه صدقة أو هو صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا أولى شيء وأسهل شيء عليك حقيقة، الدعاء هذا أولى ما يحتاجه والدين بعد موتهما من ابنهما، إن كان صالحا فهو أولى أن لا ينساهما، ومن باب وأيضا أنه أهل لأن تجاب دعوته، لذلك ولد صالح يدعو له، فالولد الصالح أهل لأن تجاب دعوته، وأهل لأن لا ينسى أبويه بعد موتهما، وهذا أولى من غير ذلك من الأعمال. وهل يجوز الصدقة عنهما؟ يجوز، وقد جاء في أدلة أن الناس كانوا يتصدقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم على آبائهم وأمهاتهم، وما كان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من ذلك شيئا. ولعلي سألت شيخنا في يوم من الأيام فقال المسألة فيها إجماع على جواز الصدقة عن الميت، ولكن هل يصلي عن الميت مثلا صلاة ركعتين يقول والله هذا العمل لوالدي مثلا؟ لا يجوز ذلك. العمرة والحج يجوز، والصدقة تجوز، وقراءة القرآن فيها خلاف، والصيام إذا كان عليه صيام يجوز القضاء عنه، هذا ما ذكر والله تعالى أعلم. طيب، الحديث الذي بعده، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث 45 بعد 300، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، يعني جرير يخدم من؟ يخدم أنس، مع أن لعل أنس أصغر منه سنا. قال فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه، يعني كان الأنصار تصنع برسول الله تخدمه في الأسفار، فآليت، أي أقسم على نفسه، أقسم بالله من باب العهد أن لا أصحب أحدا من الأنصار إلا ويخدمه، لأنهم كانوا يخدمون من؟ يخدمون حبيبه صلى الله عليه وسلم. هل جرير ليس منهم؟ جرير بن عبد الله البجلي فيما أذكر أنه أسلم بعد فتح مكة، ولعله من مسلمة حنين أو في ذلك الزمان، والله تعالى أعلم، ليس من أهل المدينة فيما أذكر، وليتني تذكر الآن، تذكرت وأنا أقرأ الحديث تذكرت هذه المعلومة، لماذا قال من أهل الأنصار، سبحان الله. طيب، آخر شيء، باب الثالث والأربعون، باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك أزواجه، ويدخل في ذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، كلهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. يجمعهم أنه لا يجوز الصدقة عليهم أولئك. وأن كانت هذه الآية نزلت في من؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إلى آخر آية. فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا فيه إثبات أنهن من أهل البيت، وأن الطاعن فيهن هذا زنديق كافر. نعم. الحديث 46 بعد 300، وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة هكذا وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا كان زيد بن أرقم رجلا كبيرا قد شاخ، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جلة أصحابه زيد بن أرقم. فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، غدير خم، هذا يتشدق به الروافض ويكذب فيه أكاذيب، يكذب فيه أكاذيب، حديث غدير خم بين مكة والمدينة. قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي الموت صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. لم يقل أنهم معصومون، إنما يذكرهم بهم، هم بشر يخطئون، ولكن لابد أن يذكر بهم، لأن الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيته، فيذكرهم بهم ما لهم حق عند غيرهم من الناس. قال: أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ هذا متفق عليه، تخيل، هذا متفق عليه. قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، ومن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. سبحان الله. وجاءت أحاديث أخرى في روايات أخرى وليس في هذا الحديث: عليكم بكتاب الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، هذا شيء، والحديث الذي بين أيدينا شيء آخر، لا يعارض هذا. هذا من مطاعن الخبثاء الروافض في ديننا. طيب، أننا يعني استبدلنا أهل البيت بالسنة، هذا ما يريدونه الخبثاء، لكن هذا حديث وهذا حديث، وكل نأخذه والحمد لله رب العالمين، نجد ذلك برحابة صدر في صدورنا، ويتسع صدرنا لذلك محبة وطاعة، والحمد لله. الحديث 47 بعد 300، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه، أي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الموقوف هو الذي ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، أنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. معنى ارقبوه راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 44 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله الباب 41، باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. تكلمنا في المرة الماضية عن بر الوالدين وصلة الأرحام، ولا زال المؤلف يكمل فيذكر أدلة في تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وأنها من كبائر الذنوب. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تقطيع الأرحام يترتب عليه ماذا؟ قال أولئك الذين لعنهم الله، ملعونون في الدنيا والآخرة، وأصمهم عن سماع الحق في الدنيا وأعمى بصائرهم. وهنا المقصود بالبصائر جمع بصيرة وليس البصر، عن رؤية الحق، فقد أعماهم سبحانه وتعالى نكالا لهم وعقوبة لهم لتقطيع الأرحام والإفساد في الأرض. قال وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الكفر الذين ينقضون العهد وعهد الله سبحانه وتعالى بعد المواثيق، ويقطعون ما أمر الله به، ومما أمر الله به أن يوصل، يدخل في كل شيء أمر الله أن نصله، وهو من ويدخل فيه صلة الأرحام. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل منه صلة الأرحام أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا الأمر الأول التوحيد، الأمر بالتوحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أوصانا بالإحسان إلى الوالدين خاصة عندما يكبران فإنهما يضعفان. قال أحدهما وكلهما فلا تقل لهما أوف، هذه الكلمة الصغيرة البسيطة أي أتضجر بمعنى التضجر، لا تقل لهما أوف، هذه كلمة سهلة على اللسان. بعض الناس، ولا أدري هل هو قول العلماء، لكن سمعته سبحان الله ولم أتابعه، أنها كلمة أوف هذه أسهل كلمة على اللسان، ولو كان هنالك كلمة أسهل في التضجر أمام أحد لا أتى الله سبحانه وتعالى بها، فما يوجد أيسر من لفظها على اللسان في التضجر أوف، من باب أولى لا تضربهما. الحديث 36 بعد 300، وعن أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أكبر الكبائر، وهل الكبائر لها حد محدود أي بالعدد؟ لا، الصحيح أنها ليست محدودة بعدد، وإن كان المسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح ما ذهب إليه ابن عباس وغيره وكثير من العلماء أنها كثيرة وليست محدودة بعدد محدد. حتى قيل، سئل ابن عباس هل الكبائر 7؟ قال بل قل هي قل 70 أو أقرب أن تكون 70، فكل ما توعد الله عليه به بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب فإن ذلك من الكبائر. قال أكبر وبكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. أعظم الكبائر وهو كبيرة مخرجة هذه التي لا يغفر الله هذا الذنب أبدا من مات على هذه الكبيرة وهي الشرك بالله وعقوق الوالدين. كثيرا ما يأتي الله سبحانه وتعالى بالإحسان للوالدين بعد التذكير بالتوحيد والأمر به. وكذلك في أسئلة الكبائر كما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله أعظم الذنوب. لذلك لا زال العلماء يذكرون بالشرك بالتوحيد ويحذرون من الشرك فهو أعظم الذنوب. سبحان الله الناس يعني عندها ذنوب كثيرة وفي مجتمعاتنا نرى الكبائر ونقع بأخطاء. طبعا لا يعني أننا نرى أننا ننظر على الآخرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وأن يهدينا إلى سواء سبيل وأن يثبتنا على الحق وأن يعيذنا من الفتن وأن يستر عوراتنا في الدنيا والآخرة. ولكن الكبائر كثيرة في مجتمعات المسلمين. ولكن لا زال العلماء يركزون على ماذا؟ حقيقة على التوحيد لأنه أعظم الكبائر. أعظم الكبائر الذي لا يغفر لو مات الإنسان عليه لا يغفره الله أبدا لا. كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وهذا هو الشاهد. وكان متكئا أي النبي صلى الله عليه وسلم فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. أمر عظيم جدا شهادة الزور. جاء في حديث شهادة الزور وجاء في حديث قول الزور في نفس هذا الحديث وفي ألفاظ أخرى في هذا الحديث. الظاهر والله أعلم أنه على الشك وليس كما يظهر من كلام المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين معا. والله تعالى أعلم أنه ذكر أحدهما. ولكن هذا لأنني رجعت إلى روايات فبعض الروايات شهادة الزور وبعض الروايات قول الزور وبعض الروايات أو كأنها أو التشكيك هذه يعني قال هذه أو هذه النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بها الرواه من باب الأمانة العلمية أنه إذا تشكك الراوي فيأتي بهذه أو التخييرية أو التشكيكية حتى يترك العهدة يخرج العهدة من نفسه ويقول لك ابحث أنت أنا هذا ما أظنه. والله تعالى أعلم. قول الزور وشهادة الزور أمر عظيم جدا جدا من كبائر الذنوب. دعني أقرأ كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. قال وقول الزور يعني الكذب وشهادة الزور أي الذي يشهد بالكذب والعياذ بالله. وما أرخص شهادة الزور وما أرخص شهادة الزور وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس يظن الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له يعني يريد أن يخدمه حتى وبالمجان يظن أنه أحسن. قال ولكنه أساء إلى نفسه وأساء إلى من شهد له وأساء إلى من شهد عليه. قال أما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال وأما إساءته إلى المشهود له فلأنه سلطه على ما لا يستحق وأكله بالباطل. قال وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهر فإنه ظلمه واعتدى عليه. ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ويدخل في شهادة الزور قول الزور قول على الله بغير حق وأن تدعي أن الله يريد كذا ولا يريد كذا وتكذب على الناس وأنت شيخ أو أنت يشار لك بالبنان فتحل لهم الحرام وتحرف في معاني الآيات وتأخذ أو تشهد بأن الله سبحانه وتعالى ذكر كذا في القرآن الكريم ولا تأخذ الأمر كله، يعني الله سبحانه وتعالى لا شك أنه أوصانا أو قال لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم في الدين أن تبروهم إلى آخر الآية، ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. يأتيك بهذه الآية من باب التقريب بين المسلم مع غير المسلم. وأين الآيات الأخرى التي فيها إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ أين هذه الآيات؟ لا يذكرها أبدا. يذكر الآية في سورة المائدة منهم قسيسين ورهبانا، ونحن لا ننكر أنه في ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض القسيسين إذا سمع آيات الله يبكي ويترك ما كان عليه من الشرك، كما فعل أصيحمة أصيحمة أم أصحمة نسيت سبحان الله أو أي النجاشي، وأسلم وكان من القسيسين ونزلت الآية فيه. لكن لا تحملها على الآن على واقع مخالف تماما، هذا كلهم باب قول الزور، قول الزور كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. اليوم أقرأ لأحد حقيقة يعني هذا الرجل القبوري الذي يمتدح أهل التصوف، وهو قبوري أصلا يمتدح أهل التشيع لعله، ويطعن في أهل السنة، اليوم ينزل مقالا هكذا تهنئة لإخوانه اليهود والنصارى أو إخوانه النصارى، يقول لإخوانه هو من البروستانت والكاثوليك وغير ذلك في رأس سنتهم وعيد ميلاد ربهم، نسأل الله السلامة نسأل الله العافية من هذا الكلام الخبيث. هذا كله من قول الزور. الحديث الذي بعده 37 بعد 300، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري، كله يعني معروف. واليمين الغموس قال المؤلف واليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وهل اليمين الغموس مختص بما حلف على مال فيؤخذ ظلما؟ وهذا مذهب بعض العلماء أم الأمر على إطلاقه؟ سألت شيخنا الرملي حفظ الله تعالى اليوم وكنا في نفس هذا الكلام، فقلت له مذهب بعض العلماء بأنه اختص هذا اليمين الغموس بأن تحلف كذبا على مال فتأخذ حق الآخرين، قال لا الكلام على عمومه، وهذا أبلغ حقيقة أن يكون الأمر على العموم، وهذا الظاهر إلا أن يأتي دليل بأنه يراد فقط ماذا؟ يراد فقط الخصوص، وإن كان رأيت أدلة بالخصوص ولكن باب التمثيل وليس من باب الحصر. نعم، لأنه عادة يحلف بالكذب ويتجرأ المتجرأ حتى يأخذ شيئا ماديا ملموسا مالا، وليس على أي شيء يضيع نفسه، لكن يدخل في ذلك كل شيء. فذكرت هذه الأحاديث التي فيها اقتطاع المال من باب التمثيل والله تعالى أعلم. الحديث 38 بعد 300، وعنه أي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. شتم الرجل والديه يعني يشتم والديه، طبعا أن يشتم والديه يسبهما مباشرة هذا خطير جدا أن يفعل هذا أمر من الكبائر. لكن يستغرب الصحابة قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال يسب، قال نعم، لكن ممكن أن يكون الأمر مباشرا وممكن أن يكون بطريقة غير مباشرة بأن تأتي بسب الآخرين. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه فيسب أمه، متفق عليه. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وقد ذكر في حديث علي رضي الله عنه إن كنتم تذكرون في كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب أربع من الكبائر، قال لعن الله من لعن والديه في الحديث، أليس كذلك؟ في هذا يلعن والديه إما مباشرة وهذا أبلغ وأخطر، أو أن يلعن أبا رجل فيلعن أبا نفسه أبا من باب الرد، وهذا ليس فيه تجويز أن ذلك يأخذ حقه، فأبوه أبو نفسه هذا الشخص الذي سب لا علاقة لأبي نفسه أن يسبه المقابل، ولكن أنت قد أتيت بالمسبة على أبيك، وإن كان هذا الذي سب يؤثم على هذا أيضا، أنت ما أخذت حقك، بإمكانك أن تسب الشخص نفسه ولا تسب أبا، ولكن أنت قد تؤدي الآخرين إلى أن يفعلوا ذلك. قال وعن في الحديث 39 بعد 300 عن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم، متفق عليه. الحديث 40 بعد 300 وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله سبحانه وتعالى حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات، هذا كما قال الشيخ العثيمين الجموع المنوع، يجب يحب أن يجمع المال ولا يحب أن يعطي، منعا وهات يمنع ما عليه ويبقى يطلب هات 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 بما ليس له، ووأد البنات دفن البنات حي وهن أحياء. قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية نسأل الله السلامة. قال وكره لكم قيل وقال، أي الذي ينقل الأخبار ويسمعها فيها ذكر الآخرين، قال فلان وفعل فلان من غير تثبت بالأخبار وغير فائدة ولا طائل، بل يحدث فتن، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، هذا يكرهه الله. وهنا الكراهة ليس من باب الكراهة التي فيها الكراهة التنزيهية، إنما هذه كراهة التحريم. وكثرة السؤال كذلك، سواء كان سؤال علم تنطعا أو من باب إحراج الشيخ أو أي شيء آخر، أو سؤال ماذا يلزم، أو كثرة السؤال سؤال المال، كل ذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال وإضاعة المال، صرف المال وإنفاق المال في أوجه لا يجوز إنفاقها فيه، كأن تنفق المال في الدخان وهذا محرم، فيه ضرر على الصحة وفيه إتلاف لمال الجيب، وكذلك أن تأتي بشحنات الإنترنت هذه مثلا تشحن ثم تنفق هذا الإنترنت على المسلسلات والأفلام والأخبار الفاسدة وأشياء لا تنفع، والواتساب الذي لا ينفعك مثلا أو الفيسبوك، كل ذلك قد يدخل نسأل الله السلامة في إضاعة المال، فإن الله يكره إضاعة المال. قال المؤلف قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه، فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ، وكثرة السؤال. قال المؤلف رحمه الله باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه، هذا من باب ماذا؟ من باب بر الوالدين، حتى أنك تبر وترحم وتحترم وتقدر وتهدي أو تهدي بالضم لعل ذلك أبلغ وأصح، تهدي أصدقاء صديق الوالد وصديق صديقة الوالدة من باب برك بأمك وأبيك بعد موتهما خاصة. الحديث 41 بعد 300 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، الذي كان يوده أبوه تصله. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه، أي لقي ابن عمر، لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله ابن عمر وحمله على حمار كان يركبه، سلم عليه أي عبد الله بن عمر هذا ما فعله، وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. تخيل أين الكرم الذي كان، يعني تجد بعض الناس ينفق شيئا من جيبه ويظن نفسه منفق، يظن نفسه منفقا، ويدفع شيئا من ملابسه الرثة التي زادت عنده ويظن أنه كريم أنه معطاء. انظر ماذا يفعل عبد الله، أعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا، تخيل إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. سبحان الله العظيم. قال وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال بلى، فأعطاه الحمار وقال اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك، حسر عن رأسه. وهذا ماذا نستفيد منه فقهيا كطالب علم أنت، يعني تستفيد فقهيا من هذه الجزئية، ماذا تستفيد؟ تستفيد أنه يجوز أن تحسر عن رأسك وتمشي محسور الرأس من غير طاقية قلنصوة ولا عمامة، والدليل ما فعله ابن عمر، وكان أكثر الناس تشبها واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول كان أكثر، فلا يجوز أن نتجاوز أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، بل كان من أكثر، هذا جيد. لكن من يقول أو يقول قال هذا فقه صحابي واجتهاده وقول الصحابة وفعله ليس بحجة، هذا جيد. طيب قال فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد متى؟ قال بعد أن يولي، أي بعد أن يموت. قال وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه، روى هذه الروايات كلها من مسلم. الحديث 43 بعد 300 وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة، سلمة بكسر اللام، ويخطئ من يقول سلمة بل بني سلمة، فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم. ماذا ماذا؟ قال نعم. هذا أسئلة الصحابة، أسئلة مستفيد حتى يتقرب إلى الله بها. فقال نعم الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي أوفى عندما أتى بالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، أي دعا لهم. قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، تنفذ العهد الذي أرادوه بعد موتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، رواه أبو داود. الحديث 44 بعد 300 وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، باب الإنكار والغيرة، فيقول إنها كانت وكانت، أي يعدد من محاسنها وماذا فعلت، قال وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن، وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة أختها، عرف فيها استئذان زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فارتاح لذلك، في رواية فارتاع أي اهتم بذلك، فقال اللهم هالة بنت خديجة، وكانه يريد أن تكون هي، من باب ماذا؟ أنها أخت زوجته. فعائشة غار في هذا، والغيرة كما قال الشيخ العثيمين فائدة طيبة أعجبتني حقيقة، قال الغيرة انفعال يكون في الإنسان يحب أن يختص صاحبه به دون غيره. قال هذه الفائدة، قال ولهذا سميت غيرة لأنه يكره أن يكون الغير حبيبا لحبيبه، الغيرة أن يكون الغير، هذه اللفظة الجيدة. قال والنساء الضرات هن أشد بني آدم غيرة. كانت عائشة تقول عن ضراتها جاراتي، كما جاء وأبو بكر يقول جارة، وعمر في حديث بقصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فكانت تسمي الضرة ضرتها بالجارة، طبعا ليس هذا اللفظ، أنا من مفهوم الحديث. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب أكثر من خديجة، وجاء في رواية أنها سألت عائشة تقول قد أبدلك الله خيرا منها، لو أن الشيخ العثيمين ذكر هذه الرواية، سبحان الله، غير موجودة عندي وأنا ما أريد أن أذكرها، قد تكون فيها خطأ. طبعا الرواية التي في نفسي عندما قالت لازلت تذكر خديجة وقد أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني خيرا منها، أي من النساء، لا أدري إن صحت هذه، سبحان الله، كنت أتمنى لو وجدتها، ما وجدتها، سبحان الله. طيب، من الفوائد الطيبة في الحديث الماضي قبل قليل ذكرته، حديث هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، الصلاة عليهما من باب الدعاء، والاستغفار أيضا من باب الدعاء. وفي الحديث إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، وفيه صدقة أو هو صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا أولى شيء وأسهل شيء عليك حقيقة، الدعاء هذا أولى ما يحتاجه والدين بعد موتهما من ابنهما، إن كان صالحا فهو أولى ألا ينساهما، ومن باب وأيضا أنه أهل لأن تجاب دعوته، لذلك ولد صالح يدعو له، فالولد الصالح أهل لأن تجاب دعوته، وأهل لأن لا ينسى أبويه بعد موتهما، وهذا أولى من غير ذلك من الأعمال. وهل يجوز الصدقة عنهما؟ يجوز، وقد جاء في أدلة أن الناس كانوا يتصدقون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم على آبائهم وأمهاتهم، وما كان ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من ذلك شيئا. ولعلي سألت شيخنا في يوم من الأيام فقال المسألة فيها إجماع على جواز الصدقة عن الميت، ولكن هل يصلي عن الميت مثلا صلاة ركعتين يقول والله هذا العمل لوالدي مثلا؟ لا يجوز ذلك. العمرة والحج يجوز، والصدقة تجوز، وقراءة القرآن فيها خلاف، والصيام إذا كان عليه صيام يجوز القضاء عنه، هذا ما ذكر والله تعالى أعلم. طيب، الحديث الذي بعده، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث 45 بعد 300، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، يعني جرير يخدم من؟ يخدم أنس، مع أن لعل أنس أصغر منه سنا. قال فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه، يعني كان الأنصار تصنع لرسول برسول الله تخدمه في الأسفار، فآليت أي أقسم على نفسه، أقسم بالله من باب العهد أن لا أصحب أحدا من الأنصار إلا ويخدمه، لأنهم كانوا يخدمون من؟ يخدمون حبيبه صلى الله عليه وسلم. هل جرير ليس منهم؟ جرير بن عبد الله البجلي فيما أذكر أنه أسلم بعد فتح مكة، ولعله من مسلمة حنين أو في زمان في ذلك الزمان، والله تعالى أعلم ليس من أهل المدينة فيما أذكر. وليتني تذكر الآن، تذكرت وأنا أقرأ الحديث تذكرت هذه المعلومة، لماذا قال من أهل الأنصار، سبحان الله. طيب آخر شيء، باب الباب 43، باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك أزواجه، ويدخل في ذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، كلهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. يجمعهم أنه لا يجوز الصدقة عليهم أولئك. وأن كانت هذه الآية نزلت في من؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إلى آخر آية. فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا فيه إثبات أنهن من أهل البيت، وأن الطاعن فيهن هذا زنديق كافر. نعم. الحديث 46 بعد 300، وعن يزيد بن حيان ابن حيان عفوا قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة هكذا وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا كان زيد بن أرقم رجلا كبيرا قد شاخ، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جلة أصحابه زيد بن أرقم. فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، غدير خم، هذا يتشدق به الروافض ويكذب فيه أكاذيب، يكذب فيه أكاذيب، حديث غدير خم بين مكة والمدينة. قال: فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، أي الموت صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. لم يقل أنهم معصومون، إنما يذكرهم بهم، هم بشر يخطئون، ولكن لابد أن يذكر بهم، لأن الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيته، فيذكرهم بهم ما لهم حق عند غيرهم من الناس. قال: أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ هذا متفق عليه، تخيل، هذا متفق عليه. قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، ومن اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. سبحان الله. وجاءت أحاديث أخرى في روايات أخرى وليس في هذا الحديث: عليكم بكتاب الله، تركت فيكم عفوا، ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، هذا شيء، والحديث الذي بين أيدينا شيء آخر، لا يعارض هذا من مطاعن الخبثاء الروافض في ديننا. طيب، أننا يعني استبدلنا أهل البيت بالسنة، هذا ما يريدونه الخبثاء، لكن هذا حديث وهذا حديث، وكل نأخذه والحمد لله رب العالمين. نجد ذلك برحابة الصدر في صدورنا ويتسع صدرنا لذلك محبة وطاعة والحمد لله. الحديث 47 بعد 300 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه، أي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي الموقوف والذي ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، أنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. معنى ارقبوه راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. توقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.